وأستارة. وفي هذا السياق كلف النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ هذا المشروع النقلي الهام بين المدينتين. وهنأ رئيس الجمهورية الطلاب الإيرانيين لإنجازاتهم الأخيرة المدعاة للفخر والاعتزاز في الساحات العلمية. وبطبيعة الحال شدد على ضرورة مواصلة الدعم الحكومي للطلاب الموهوبين والنخب لتكرار مثل هذه الإنجازات، داعيا وزير التعليم والتربية كذلك لإنشاء ظروف مناسبة تدعم هذه هؤلاء الطلاب وحقيقة نجاحهم في هذه الأحداث الدولية العلمية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أيضا يقول أن دبلوماسية إيران الدينامية والذكية والبراغماتية لقد استخدمت كل قوتها وقدراتها في الأشهر الماضية لضمان الأمن في المنطقة وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. كما قال كنعاني في مؤتمره الصحفي أن الجمهورية الإسلامية لها ثقلا في القضايا الإقليمية وتلعب دورا مهما في سوريا، وأكد أن منطقتنا تحتاج إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين دول المنطقة أكثر مما تحتاج إلى تحالفات وهمية ومزيفة يتم دفع تكاليفها الباهظة من جيوب دول المنطقة. كما جاء تعليق على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ادعاء وكالة رويترز بشأن مفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 قائلا هذه المسألة تحظى باهتمام جاد لوسائل الإعلام والرأي العام، وخلافا لما يزعمه الجانب الأمريكي بشأن فشل المفاوضات بالدوحة في قطر إن مفاوضات الدوحة كانت جيدة. أضاف المتحدث باسم الخارجية نحن نتابع مسألة استئناف المفاوضات مع منسق الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ونحن على تواصل دائم معه، مؤكدا أن الظروف متاحة للتوصل إلى اتفاقا بشأن البرنامج النووي وعلى واشنطن اتخاذ القرار السياسي اللازم بهذا الشأن. بشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، قال السيد كنعاني أن أردوغان جاء إلى طهران لحضور الاجتماع 7 لقمة رؤساء الدول 3 إيران روسيا تركيا الراعية لمباحثات السلام في سوريا بصيغة أستانا وتوقيع وثائق مذكرات للتعاون الثنائي في إطار مشروع التعاون الشامل وطويل الأمد بين طهران الذي اقترحه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان خلال زيارة نظيره التركي داود شاويش أغلو إلى طهران بهدف تعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول مزاعم الغرب بإرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، يقول إن مزاعم واشنطن بشأن بيعنا طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا تأتي في إطار أهدافها ودوافعها السياسية، معتبرا هذه المزاعم بأنها تفتقر إلى المنطق. كما أشار إلى الأزمة الأوكرانية وأكد أن موقفنا من هذه الأزمة واضح وسنوظف إمكانياتنا لحلها سياسيا، مشددا أن إيران أصبحت مركزا للتشاور لحل الأزمة. كما أشار هذا الدبلوماسي الإيراني البارز إلى النشاط الدبلوماسي الذي شهدته إيران خلال الأسبوع الجاري مشيدا بوسائل الإعلام التي قامت بتغطية هذا النشاط ووقفت إلى جانب وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وكذلك الحكومة، ووصف توافد كبار المسؤولين في الدول الجارة إلى التي استضافت القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانا بناء للغاية. وقال أكد المشاركون في القمة أن طهران تحولت إلى تحالف ضد الإرهاب ومواجهة التفرد والعسكرتارية. ردا على سؤال حول زيارة بايدن للمنطقة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مستمعين الأكارم إذا كانت الولايات المتحدة تريد الأمن في المنطقة فعليها التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم السعي وراء إقامة تحالفات رمزية في المنطقة. وأضاف لطالما حاول الكيان الصهيوني إلى تشكيل تحالف إقليمي للضغط على إيران، ولكن هذه المسألة ومساعي أمريكا والكيان الصهيوني لتشكيل هذا التحالف خلال زيارة بايدن إلى المنطقة باءت بالفشل. كذلك مستمعينا ومستمعاتنا شهدت العاصمة طهران زيارة وزير خارجية سوريا السيد فيصل المقداد، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي ناقش مع وزير الخارجية السوري إعادة بناء سوريا عودة النازحين، مضيفا أن هدف الجمهورية الإسلامية بناء سوريا قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية. كما اعتبر السيد حسين أمير عبد اللهيان أن الاجتماع السابع لقمة رؤساء الدول الراعية للمفاوضات مفاوضات السلام السورية بصيغة أستانا سعي إلى أو سعى إلى أبعاد التطورات في سوريا عن العسكرة والصراعات المسلحة ووضعها في مسار الحل السياسي، كما جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك في طهران بين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأنه قدم الجانبان الاحترام وخلد ذكرى الشهداء الإيرانيين والسوريين الذين ارتقوا في الحرب على الإرهاب ودافعوا عن سوريا حكومة وشعبا، ولا سيما الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. تطلع أمير عبد اللهيان أن تأخذ السلطات التركية بعين الاعتبار النصائح التي صدرت أمس على لسان قائد الثورة أو قادة الدول الثلاثة الراعية لمفاوضات أستانا، وكذلك قائد الثورة الإسلامية الذي كان قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال وزير الخارجية الإيراني أن بيان اجتماع القمة صدر وسط ظروف إقليمية حرجة والأزمة في أوكرانيا وأيضا أزمة الطاقة والغذاء في العالم التي أخذت على محمل الجد من قبل الدول المشاركة، موضحا أن قمة طهران بالثلاثية بمشاركة روسيا وتركيا أكدت على تطهير الأراضي السورية من وجود الجماعات. حيث أشار وزير الخارجية أن وحدة الأراضي واحترام السيادة السورية محط اهتمامنا، ونؤكد ضرورة حل بعض القضايا العالقة فيما يخص النزاعات الإرهابية داخل سوريا، مضيفا إلى أن بعض الهواجس التركية لا زالت موجودة في هذا الإطار. شكرا جزيلا طبعا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لطيب متابعتكم وأصغائكم إلينا، وأنتقل إلى تطبيق الواتساب مرة أخرى ليرى المشاركات التي وصلت إلينا في هذا الإطار، حيث أبو محمد من العاصمة طهران يتحدث ويقول: لقد جرت مباحثات في غاية الأهمية وصريحة على مستوى قائد الثورة الإسلامية مع السيد أردوغان والسيد بوتين، في الوقت نفسه جرت محادثات ثنائية بين إيران وكل من تركيا وسوريا، وهذه القمة كانت مهمة، والاجتماعات التي حصلت بشفافية وتداعيات استمرار الوضع الراهن في سوريا، ونحن على يقين بشأن وجود إجماع بين كافة الأطراف على دعم سوريا لاجتياز الوضع الحالي، وبما يلزم على المجتمع الدولي أن يساعد الشعب السوري للخروج من ظروف هذه الأزمة، وقمة طهران أكدت على هذه المسألة. ألف شكر وتحية لهذه المساهمة الطيبة للأخ الكريم والفاضل أبو محمد من العاصمة طهران. أم علي تكتب لنا وتقول: على الأقل قمة طهران لم يتبرأ أحد من مسألة خوض حرب ضد الجمهورية الإسلامية وهم في غيهم يترددون، أضف لذلك أنهم جبناء هم مجتمعين ويخشون إيران وهي مفردة، فكيف إذا اجتمع معها الروسي والصيني؟ شكرا أم علي، بارك الله بك على هذا التواصل معنا في لقائنا حدث وحوار، وألف شكر وتحية لكل الأحبة. طبعا أشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا لما بعث إلينا من رسالة صوتية وبصمة في هذا البرنامج، أستمع إلى رسالتك يا أخي صبحي.
تحية لكم جميعا، نتمنى أن يكون هناك اتفاق تام في مؤتمر طهران، ولكن نريد من السيد أردوغان أن ينسحب من الشمال السوري، هنا يبزغ الاتفاق التام. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك. كما أشار ضيفنا الدكتور أشرف القربلي أن هناك تضمينات لأردوغان الرئيس التركي فيما يخص بهذه المسألة، الانسحاب من شمال سوريا أو حقيقة انهاء الوضع والتوغل الأكثر في الأرض السورية من قبل تركيا، واتفاق إن شاء الله يكون في هذا الإطار، لكن لابد لنا من القول أن هذه الاجتماعات لابد لها أن تستمر، ونتائج المباحثات تقيم في الاجتماعات القادمة، ومدى التزام الأطراف المختلفة باتفاقياتها. طيب مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نساء في القرآن الكريم
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن برجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة اليوم: امرأة النبي نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى النبي نوح عليه السلام زمنا مديدا يدعو الناس إلى عبادة الرحمن ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وإنه كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكان قومه قاتلهم الله يضربونه ويضربونه ضربا مبرحا حتى يغشى عليه.
إنه كان غفارا، خذ ارسل السماء عليك
اضربه بكل ما لديك قوه، هذا جزاء من يسيء، انه يستحق ذلك،
خذ
اضربه،
خذ يا
هذا، خذ اليوم هذا، دعه فقد غشي عليه.
أتحرك لأن أخمد أنفاسه وإلى الأبد.
يا قوم لما تضربونه هكذا؟ ما ضره عليكم؟ إنه عجوز مسكين.
كأنك غريب عن هذه الديار ولم تعرف عنه شيئا، إنه ما أن يفيد حتى يجادلنا بأشياء لا نرغب سماعها.
هل حديثه يسوءكم إلى هذا الحد؟
وكيف لا يسوءنا؟ إنه يسفه أفعالنا وأفكارنا وحتى آلهتنا، وإن لم تصدق هذه امرأته، سألها وستعرف ما تجهله.
وهل امرأته تنكر أفعاله أيضا؟
ما هي أمامك؟ سألها ما بدا لك.
نعم سألها.
يا امرأة، هل أنت امرأة هذا الشيخ؟
نعم، وماذا تريد أيها الغريب؟ ها، مهلا، كأنك أحد المنخدعين بأفكاره، إني أجد في كلامك لحن العطف عليه.
ماذا سمعت مني يا امرأة؟ إنني أسأل لما تضربونه هكذا وهو على هذه الحالة؟
وما شأنك بذلك؟ أعزب عن هذا الكلام الفارغ وإلا ستضرب مثله.
يا قوم، ما هذا المنطق الذي أسمعه؟ ألا يوجد فيكم رجل رشيد أفهم عنه؟
قل أيها الغريب، ماذا تريد أن تعرف؟
حسنا، كأنك أعقلهم، أقسم عليك أن تحدثني بقصة هذا الشيخ.
إن هذا الملقى على الأرض هو نوح، يدعي أنه نبي مرسل، ويقول إن الله واحد وينبذ آلهتنا ويحرم علينا الفحشاء ويدعونا إلى عبادة الله. إنه مجنون.
إنه يقول الكل متساوون أمام الله، يعني لا فرق بين غني وفقير.
لا يمكن، لا يمكن،
لن يتبعه إلا الأراذل. أقسم بسواع إن لم يكف عن دعوته هذه سنرجمه.
نعم سنرجمه.
نعم إنه عديد لم يتركنا وشأننا.
عجيب أمركم، عجيب أمركم، أري هذا تضربونه؟
نضربه ونضرب من يؤيد دعوته. أفهمت أيها الغريب؟ يا قوم، يا قوم، دعوا هذا الكلام الذي يصدع الرؤوس. هيا بنا، هيا بنا إلى نادينا. هيا، لقد أكثر هذا الغريب الكلام.
هيا 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 هيا
هيا. اسمع أيها الغريب، سنتركك الآن. أحذرك، أحذرك أن تتعاطف مع هذا العجوز، وإلا سأخبر الجبابرة عنك ليحسنوا ضيافتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون. اللهم نور قلوبهم بالإيمان، إنهم يجهلون. الله أكبر.
ماذا؟ الله، ماذا تقول أكبر. أيها الشيخ، انهض انهض انهض. اشرب 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 يا شيخ قليلا من الماء. اشرب اشرب.
الحمد لله، الشكر لله.
بالله بالله عليك يا شيخ، قل لي من أنت وما هذا الذي سمعته منك؟
دعوتهم لعبادة الله، لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد، ولكنهم أبوا واستكبروا.
يا نوح، يا نوح، كلماتك هذه نفذت إلى قلبي كالنسيم، وإني لفي ريب من أمرك وأمر قومك. ألهذه الدعوة الطيبة ويسومونك العذاب ويضربونك حتى يخشى عليك؟ والغريب في الأمر، الغريب في الأمر، أنك تدعو لهم الله عندما تفيق.
لا عليك يا أخي، لا عليك، إن جهلهم وكفرهم لأشد علي من تعذيبهم جسدي. وقسما الواحد الأحد لن أدعهم حتى يؤمنوا أو أفنى دون ذلك.
سبحان الله، سبحان الله. يا نوح، استوقفني أمرك في هذه الديار، وعندما سمعت حديثك أحببت أن أكون في جوارك، ولكن علي واجب يجب أن أنجزه، وسأعود إليك لأسمع منك أكثر، فلقد دورت قلبي، لقد دورت قلبي.
بارك الله فيك يا أخي، وهدانا الله سواء السبيل.
إذا وداعا أيها الشيخ، وسنلتقي قريبا.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله.
صاحبتك السلامة في أمان الله.
في أمان الله أيها الشيخ.
في أمان الله.
في أمان الله.
دعا النبي نوح عليه السلام قومه سنين عديدة دون كلل ولا تعب، لم يؤمن بدعوته الإلهية إلا القليل، حتى أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها أقبل يدعو عليهم وهو يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 عاما لا يولد لهم مولود. وبعدها جاء أمر الله أن يصنع السفينة، وقد علمه صنعها جبرائيل عليه السلام.
انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، إنه أصبح نجارا بعد أن ادعى أنه نبي ومرسل. ولكن يا قوم، إنه يبتكر شيئا عجيبا، إنه يصنعها على الرمال.
ربما هي سفينة الرمال.
المضحك في أمره إنه يقول سيجيء الطوفان ونحن نعاني الجفاف، حتى الأنهار لم يبق فيها مياه.
يا قوم ما يدريكم، فلربما يصنع نهرا أيضا.
الحق معك يا نوح، الحق معك، فحجم سفينتك هذه تحتاج إلى نهر خاص بها. ارتفاع ما يجب أن يصل إلى عنان السماء.
حقا من الذي سيحرقها لك يا نوح؟
بالتأكيد سيسحبها له البغال والحبيع.
يا مغفل، ألا تعلم أن البغال والحمير لا تجيد السباحة؟
إذن ستجرها الأسماك لتغوص به.
ظل الكفار يسخرون منه وما يصنع، وامرأته تشاركهم في غيهم وانحرافهم، ونوح عليه السلام لا يعبأ بهم، وبقي سنين طويلة حتى أتم صنعها، وكانت العلامة التي ينتظرها كما حدثنا بها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تلبدت السماء بالغيوم الهائلة، وظن الكفار أن الجفاف قد ولى، ولكن المؤمنين استبشروا وفرحوا لأنهم رأوا وعد الله حقا. فجمعهم نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، وها هم ينتظرون بداية الطوفان وهلاك المنحرفين الضالين الذين أذاقوهم الأمرين. وتفتحت السماء بماء منهمر، فسقطت الأمطار التي لم ير مثلها، وتفجرت الأرض عيونا تندفع منها المياه، فالتقى ماء السماء بماء الأرض حتى ارتفع فوق سطح الأرض، وتهدمت البيوت ومالت الأشجار وتحركت السفينة، الناس يتخبطون لا يعرفون ماذا هم فاعلون، وانقلب مرحهم إلى صراخ وعويل، ولكن المؤمنين في السفينة يكبرون ويكبرون.
الله أكبر، الله أكبر.
وعدك يا رب، وعدك يا رب، يا رب وعدك، يا رب وعدك، يا صادق الوعد، إن ربي لغفور رحيم.
يا نوح، يا نوح، خذني معك يا نوح، خذني معك يا نوح.
تب إلى الله واركب يا رجل، تب إلى الله.
خذني معك يا نوح.
يا نبي الله،
خذني معك
يا نبي الله. هل نسيت صوته؟ إنه كان أشد الحاقدين علينا.
لو تاب إلى الله سينجو، إن الله أرسلني رحمة للناس.
سألك الله أيها الكافر.
إنني أغرق، أنقذوني، أنقذوني.
يا نوح ألا تسمعني؟ أنا امرأتك، أنا أهلك. يا نوح ساعدني لأركب السفينة.
توبي إلى الله ستنجين يا امرأة، توبي إلى الله.
ما أشد حلمك يا نبي الله، ما أشد حلمك يا نبي الله. أنسيت هذه التي حرفت وشاركت قومها عليك؟
إنها منافقة يا نبي الله، هي التي تقول عنك أستغفر الله.
من هذا؟ إنه ولدي كنعان. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.
سترى كيف أنجو.
يا رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين.
يا نور، يقول الحق تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أستغفر الله يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء هبطت السفينة بسلام عندما أمرها الله، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
يا نوح يا نوح يقول الحق تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى
قصة المرأة التي نبذها القرآن الكريم، امرأة نوح. يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه هي المرأة الطالحة التي خانت النبي نوحا عليه السلام بنفاقها وكفرها برسالته، أعاذنا الله من مثيلاتها.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
تب منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. مشرق للشمس في ومغرب، منه مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. فاسمح بنفسك فالسماح رياح. لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فارس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم واقعد وقل، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والثلاثين من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 22 من ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد الصحابي الجليل ميثم التمار رحمة الله عليه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد اشترى ميثما التمار وأعتقه وأغدق عليه من الحنان والمحبة، بحيث أصبح ميثم التمار من الموالين بشدة للإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ به الحال درجة بحيث إن النظام الأموي بات يكن عداء سافرا له بسبب موالاته لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن قضاياهم، فتم اعتقاله واستشهد بعد تلقيه أقصى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الأموي. في 22 من ذي الحجة عام 481 للهجرة توفي الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات، وولد الأنصاري في مدينة هرات التي كانت آنذاك جزءا من الأراضي الإيرانية، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير وزاد العارفين. وأخيرا وفي 31 من شهر تير عام 1331 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من تموز يوليو عام 1952 ميلادي، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى التي تقدمت بها بريطانيا بشأن تأميم الحكومة الإيرانية صناعة النفط في إيران، وقضت لصالح طهران. وكان المجلس الوطني قد أصدر قبل ذلك بعامين قرارا بتأميم صناعة النفط الإيرانية وقطع يد البريطانيين منها، وقد تمكن رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق من تقديم وثائق دامغة بشأن عدم مشروعية الهيمنة البريطانية على النفط الإيراني، ما دفع ببريطانيا إلى التخطيط وبمعية أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور مصدق بعد عام واحد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الريق كأنني روح صباح غفا على التفاتات السنة الريق حدي غموض السنة أحيا به حدي غموض السنة أحيا به فلم أذل من نبعه أستقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خير النبيين عين الرسل من بعرت آياته وبه للدين تسهيل يا أشرف الخلق في أرض وفي فلك يا من معانده في النار مغلول يا من إذا نزلت بالخلق حادثة فما لهم غيره في الناس مسؤول يا من مكارمه للكون قد ملأت يا من نداه لمن يرجوه مبذول يا من نداه لمن يرجوه مبذول فإنه عند مولانا وسيلتنا لنا به في خطوب الدهر توسيل. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في البغض لا تغضبن على قوم تحبهم، فليس منك عليهم ينفع الغضب. والق عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما، فالليث يبدو نابه إذ يغضب. في الجد. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أظهرا. في الحلم. لا يحسن الحلم إلا في مواطنه، ولا يليق الوفا إلا لمن شكر. في الحياة. وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرساً أقيم على جوانب مأتمي. في الأمثال. مثل عربي. أمل بلا عمل، شجرة بلا ثمر. مثل إنجليزي. الأعمال الطيبة تبقى، وكل شيء خلافها يفنى.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء، نلتقي بكم مرة أخرى وعلى بركة الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في أدب المجتمع الإسلامي مع أفراده في البيت الإسلامي الكبير يأتيكم من طهران. لقد تحدثنا في حلقات سابقة عن حقوق الفرد في طلب العلم، وعن الدوافع والآثار الناتجة من التعليم، وعن موقف القرآن الكريم من طلب العلم وحدود ومعاني ذلك بالنسبة للمكلف، وعن تحديد معالم السياسة التربوية التعليمية للشعوب الإسلامية ضمن سياسة تربوية إسلامية شاملة، وعن الخصوصية الشعوبية في عملية التعليم والتربية. وسيكون حوارنا لهذه الحلقة أدب المعلم مع المتعلم، ثم أدب المتعلم مع المعلم، لتكون هذه الحلقة حق الفرد المسلم في طلب العلم في المجتمع الإسلامي. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن، وأهلا بمستمعينا الكرام الأفاضل.
أستاذة فاطمة، كلنا يعلم أن الإسلام قام على الأخلاق ورسم الفرد والمجتمع أدبا ضمن له فيه الراحة والسعادة في كل أبعاد الحياة، فمن هذه الآداب أدب المتعلم مع المعلم. يا حبذا لو نبدأ الحوار في هذه الحلقة فيما رسمت الشريعة الإسلامية من آداب لطالب العلم، أو بعبارة أخرى للمتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الحقوق الاجتماعية المهمة والتي لها دور هام في صياغة المجتمع الأمثل، من هذه الآداب وبنفس الوقت تكون حقوقا للطرف الآخر، تكون آدابا يلتزم بها المتعلم وتكون حقوقا للمعلم. ويجب أن يتعلم الفرد المؤمن هذه الآداب في البيت الصغير في الأسرة، حتى عندما يخرج إلى البيت الكبير المجتمع وهو محلى بهذه الصفات وبهذه الخصال وبهذه الآداب. فهذه الآداب التي نستطيع اختصارها بكلمة، وهي احترام المعلم. فهناك أحاديث وروايات كثيرة عن أهل بيت الرحمة تحث الإنسان المتعلم على أن يظهر ويبدي أخلاقا سامية وراقية تجاه من يعلمه حتى الحرف الواحد. فأولى هذه الوصايا التي يوصي بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسألة احترام المعلم والآداب الموجهة التي ينبغي أن يلتزم بها الفرد المسلم تجاه معلمه، أولا أن يكون متواضعا لمعلمه ولا يخرج عن رأي المعلم وتوجيهه، وإنما يكون كالمريض مع طبيبه الماهر.
نعم.
طبعا هنا قد يتبادر إلى الذهن أنه هنا سوف نجمد تفكير الفرد المسلم بهذه القضية، لا، ليس هذا، وإنما الاحترام الأول، بحيث أنه حتى لو كان عند الطالب رأي آخر مخالف لرأي المعلم فهناك آداب لتبيين هذا الرأي،
يعني
فيشاور المعلم في هذا الرأي، ويحاول أن يرضي معلمه فيما يقصده ويتعمده. ولذلك الشافعي قال بيتا لطيفا من الشعر، قال: أهين لهم نفسي للعلماء للمعلمين، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ففي الحقيقة مقابل المعلم على الفرد المسلم الطالب أن يتواضع إلى حالة أنه يشعر المعلم بأدبه تجاهه وباحترامه.